باسم الأب والاب والروح القدس الإله الواحد أمين. أحب قبل أن أبدأ المحاضرة الأولى هذا العام أن أرحب بالطلبة الجدد سواء كانوا علمانيين أو أباء كهف، وأرجو أن ربنا يوفقهم في دراستهم، وأعتذر لهم عن الشهر الذي سأقضيه في الخارج. إن شاء الله أبقى أعوضهم عن المحاضرات التي تنقص. كان أبونا أشعيا يعني كتر خيره كان جمع المحاضرات اللي ألقناها في السنوات الماضية في معهد الرعاية. طلعوا كم صفحة؟ طلعوا 360 صفحة. طبعا بمعونة ربنا أنا هبتدي أوضب في الحاجات دي عشان أطلع لكم كتاب كبير عن الرعاية، يعتبر الجزء الثاني من كتاب الكهنوت عن الرعاية. ربنا يساعد. لسه محتفظ بالديسك بتاعي لما تشكر. أقول لكم كلمة بسيطة عن الرعاية. الرعاية هي من أهم الأمور في كنيستنا، لدرجة أن من أهمية الرعاية اعتبرت عملا من أعمال الله. فقيل في المزمور المشهور مزمور 22 و23 في بعض الترقيمات: الرب راعي فلا يعوزني شيء، الرب هو الذي يرعاني فلا يعوزني شيء. وتكلم عن تفاصيل هذه الرعاية فقال: في مراع خضر يربضني، وإلى ماء الراحة يردني، يرد نفسي يهديني إلى سبل البر. وأيضا ربنا تكلم كثيرا عن عمله في الرعاية في الإصحاح 34 من سفر حزقيال النبي، وفي آية مشهورة في حزقيال 34:15 يقول فيها: أنا أرعى غنمي وأربضها، يقول السيد الرب. ويقول إني أطلب الضال وأسترد المطرود وأجبر الجريح إلى آخره. فربنا هو الراعي، ربنا هو الراعي. ولذلك الكتاب المقدس يقول عن السيد المسيح: راعي نفوسكم وأسقفه. وكلمة أسقف كانت تعني أيضا الاختصاص بعمل الراعي، ولذلك الأسقف هو الذي يتسلم عصا الرعاية لكي يرعى الشعب. الأسقف يستلم عصا الرعاية من يد البطريرك، والبطريرك يتسلم عصا الرعاية من فوق المذبح، يقول له القائم: قام، تسلم عصا الرعاية من يد ربنا يسوع المسيح الذي ائتمنك على رعيتها ومن يدك يطلب دمها. وطبعا عبارة من يدك يطلب دمها عبارة صعبة، ومن أجلها كان كثير من الناس يهربون من عمل الرعاية إذا كان ربنا هيطلب دم الرعية منه. ومع ذلك من يدك يطلب دمها تكررت مرتين، مرة في حسقيال إصحاح 3 ومرة في حسقيال إصحاح 33 بنفس العبارات. ربنا بيقول أنا أقمتك رقيبا للناس، أقمتك رقيبا للناس، تسمع الكلمة من فمي وتبلغهم هذه الكلمة. إن قلت للشرير موتا تموت ولم تنذر الشرير عن شره يموت في خطيته ومن يدك أطلب دمه. لكن إذا أنذرت ولم يطع يبقى يموت في خطيته وتكون أنت قد نجيت نفسك. إذن من يدك أطلب دمه هي نفس العبارة الخاصة بأن نفسية الرعية تطلب من يد الراعي. عبارة من يدك أطلب دمها تفكرنا بقول الكتاب نفس تؤخذ عوضا عن نفس. ولهذا كان الآباء وكان الرسل يدققون على عمل الرعاية. فبولس الرسول يقول في سفر أعمال الرسل إصحاح 20 آية 28 للأباء الأساقفة رعاة كنيسة أفسس، قال لهم لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. يعني كل واحد بيتولى الراعي رعايته ده عبارة عن إنسان له ثمن غالي جدا اقتناه الله بدمه. فإذا كان الشخص الذي اقتناه الله بدمه على الصليب تفرط فيه فمن يدك أطلب دمه. دي أهمية موضوع الرعاية، لئلا يظن البعض إن المسألة سهلة وبسيطة. عشان كده في الدسقولية بيقال ليهتم الأسقف بكل أحد ليخلصه، يهتم بكل أحد ليخلصه. عبارة ليخلصه هي الهدف من الرعاية، وعبارة ليهتم هي الوسيلة. يعني مش مجرد تأدية واجب، مش مجرد تأدية واجب، إنما نوع من الاهتمام، من العناية، من الإصرار على تخليص هذه النفس بأية الطرق. ده عمل الرعاية. عمل الرعاية تدخل فيه عناصر متعددة جدا، لكنها كلها تتلخص في عبارة لكي يخلصه. خلاص النفس. عشان كده في آخر رسالة معلمنا يعقوب الرسول آخر الإصحاح الخامس بيقول من يرد خاطئا عن ضلال طريقه أو عن طريق ضلاله، يعني تمر دي أو دي، يخلص نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا. يخلص نفس من الموت. من أجل أن الراعي يخلص نفسا من الموت هو مستعد أن يبذل ذاته عنها. ويكون مستعدا أن يموت لكي لا تموت هذه النفس. وهذا ما فعله السيد المسيح حينما قال في فصل إنجيل الراعي في يوحنا 10: أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. فوظيفة الكاهن أن يبذل نفسه، وظيفة الكاهن أن يبذل نفسه عن الخراف، يعني يرعى بكل الطرق ولو أدى الأمر أن يبذل نفسه عن الخراف. وهذا الأمر هو الذي يحكيه لنا داود النبي وكان راعيا، حينما هجم أسد ودب على شاه لم يخف داود مع أنه كان شاب صغير، إنما دخل في عراك مع الأسد واستخلص الشاه من فم الأسد. استخلص الشاه من فم الأسد على الأقل بالنسبة لنا الأشخاص الذين انحرفوا في الإيمان أو أخذتهم الطوائف الأخرى أو أخذهم شهود يهوى أو السبتيون أو غيرهم. مفروض إنك تستخلص هذه النفس ولو من فم الأسد. هتتعرض لهجمات الأسد ليكم، ما تكونش خوف. دي عمل الرعاية. من اهتمام ربنا بعمل الرعاية إنه أخذ كثيرا من الرعاة لمهام رعاية من نوع آخر، رعاية أنفس، زي داود النبي الذي كان راعيا وربنا مسحه بدهن المسحة بيد صموئيل النبي ليكون ملكا على شعبه. الملك زمان كان نوع من الرعاية برضه، وكان الملك بيدعى مسيح الرب، زي ما النبي مسيح الرب، زي ما الكاهن مسيح الرب، كان الملك أيضا مسيح الرب. وموسى النبي دربه الله على عمل الرعاية، على عمل الرعي قبل أن يدخله في عمل الرعاية. كان قائد جيش وكان شاعر بقوته، قال له ما تنفعنيش الأسلوب ده، دخله في عمل الرعي لكي يتدرب. في عمل الراعي بيقول: عصاك وعكازك هما يعزيانني. العصا بالنسبة للراعي مش للضرب، لأن الغنماية ما تحتملش الضرب، إنما للتوجيه، يمسها مس كده عشان يرشدها للطريق. عشان كده قال عصاك وعكازك هما يعزيانني، ما قالش يعذبانني، يعزيانني للتعزية. التعزية يعني يشعر بأن يرشده في الطريق السليم، وأن هو تحت رعاية راعي فاهم أين توجد المراعي الخضراء وأين توجد منابع الماء. عمل الراعي بالنسبة لربنا موجود حتى في سفر نشيد الأناشيد. تقول له النفس البشرية أو الكنيسة: خبرني أين ترعى، أين تربض عند الزهير. وتقول له: لماذا أكون كمقنعة بين رعاة غنمك؟ يعني برضو كلها دخل في عمل الرعاية. بعد هذه المقدمة البسيطة أقول كلمتين. الكلمة الأولى: إذا كان الله هو الراعي فماذا يكون البشر الرعاة إذن؟ الله هو الراعي، والراعي من البشر هو الذي يكون الله فيه، يعني يكون الراعي الحقيقي جواه فيرعاه ويرعاهم، زي ما قال القديس أغسطينوس: إن أنا يا رب بيدعوني راعي، ولكني أمامك واحد من قطعانك، ارعاني وارعاهم. وأمام الناس أنا معلم، ولكن أمامك أنا أحد تلاميذك، علمني وعلمهم. فيبقى الراعي من البشر الذي يستحق لقب راعي، ليس فقط بالرسامة، طبعا دي بالرسامة دخلت في مسألة رسمية، لكن في المسألة العملية الراعي الحقيقي هو الذي يسكن في داخله الله الذي هو الراعي. طب ايه تاني بقى يبقى مركزه؟ هو راعي طبعا، ويبقى ربنا هو راعي الرعاه، راعي الرعاه الأعظم، كما ورد في رسالة معلمنا بطرس الرسول، ورسالة الأولى إصحاح 5. فربنا هو راعي الرعاه، وكلمة راعي الرعاه يعني في رعاه. فبيقول إن ربنا وضع في الكنيسة رسل ومعلمين ورعاة لبناء لتكميل جسد المسيح وبناء الملكوت. تكميل جسد المسيح، لأن جسد الكنيسة باعتبارها جسد المسيح لسه في أعضاء هينضموا إليها، فلتكميل هذا الجسد. حاول انك انت تلتصق براعي الرعاه وتأخذ منه لكي تعطيهم، وتسترشد به لكي ترشدهم، فلست منفصلا عنه. نصيحة تانية عايز اقولها لك، وهي كلمة لطيفة قالها السيد المسيح، بيقول: صاحب كرم سافر وسلم الكرم إلى وكيل. فأنت لست صاحب الكرم، إنما أنت مجرد وكيل، لغاية لما يجي صاحب الكرم ويسألك ويقول لك أعطيني حساب وكالته. في بعض أسوس بيظن أنهم هم أصحاب الكرم، يأمرون وينهون كما لو كان الكرم ملكهم وهم أصحابه. لا يا حبيبي، ده صاحب ربنا، وأنت مجرد وكيل، لم تزد عن هذا إطلاقا. الرعية اللي ربنا أداها لك لست أنت صاحبها، هي أنفس ملك لله وأنت وكيل عليها. ولذلك ما أخطر وأصعب الكلمات التي وردت في سفر حزقيال النبي إصحاح 34. أفتكر أن أنا يمكن مرة قرأت لكم، مش معنى أن أقرأها تاني. 34 كلام صعب، ولكن الكلام الصعب جايز ينفعكم في وقت من الأوقات. بيقول إيه؟ فلذلك أيها الرعاة اسمعوا كلام الرب. حي أنا، يقول السيد الرب، من حيث أن غنمي صارت غنيمة. كلام صعب. من حيث أن غنمي صارت غنيمة مأكلا لكل وحش الحقل، إذ لم يكن راع ولا سأل رعاتي عن غنمي ورعى الرعاة أنفسهم. لم يكن راع، يعني مع وجود الرعاة كانوا زي قلتهم، لم يكن راع ولا سأل رعاتي عن غنمي، لنقطة تانية، ورعى الرعاة أنفسهم، يعني اهتم كل واحد بنفسه، ببيته، بعيلته، بمظهره، بماليته، رعى الرعاة أنفسهم ولم يرعوا غنمي. لذلك أيها الرعاة اسمعوا كلام الرب، هكذا قال السيد الرب: ها أنا ذا على الرعاة وأطلب غنمي من يدهم وأكفهم عن رعي الغنم، ولا يرعى الرعاة أنفسهم بعد، فأخلص غنمي من أفواههم فلا تكون لهم مأكلا. هنا الكلام ابتدى بقى يخش في المليان. في الأول قال الغنم صاروا مأكلا لكل وحش الحقل، في الأول قال الغنم صاروا مأكلا لوحش الحقل، دلوقتي بيقول إن الغنم لا تكون مأكلا لهم. مأكلا إيه؟ لهم، هم اللي بيأكلوها. صعب الحكاية دي. وأكفهم عن رعي الغنم، يعني يشلحهم، يوقفهم عن الكهنوت، يوقفهم عن الرعاية. هي في غلطة إن البعض ساعات يقول: وعمل إيه أبونا فلان؟ هو هرتق عشان تحرموه؟ أنت فاكرين العقوبة الحرم بس اللي الهرتقة؟ يوهو، ده أسباب للحرمان لا حصر لها ولا عد. كفاية الكلمة اللي قلتها لكم في الأول: إن إذا اشتغل أسقف أو قس أو شماس بعمل من أعمال الدنيا فليقطع. أهو ده لهرطق ولا عمل حاجة. يعني في أسباب كتيرة جدا 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 جدا، خطايا شخصية وخطايا رعوية وخطايا عقائدية، حاجات كتير. المهم ان الانسان امام ضميره وامام الله لابد ان يقوم بعمل الرعاية، ولا يرعى الرعاة انفسهم، ولا تصير الغنم مأكلا لهم. هنا واتدرب قليلا لكي اتكلم عن عمل الراعي في أيام على الأقل. طبعا الأسقف هو الراعي، ولكن الكهنة يقومون معه بعمل الرعاية تحت رعايته. عمل الكاهن يشمل الأسرار الكنسية والتعليم والرعاية، الاهتمام بالناس وتخلصهم وحل مشاكلهم. والتعليم قصد به الكتاب الكل. الكل يعني كل المنطقة اللي انت فيها، يعني بالإنجليزي بيقسموها الكلمتين teaching و preaching. teaching يعني التعليم، preaching يعني الكرازة. التعليم يعني في محيط المؤمنين، الكرازة يعني لغير المؤمنين. ده عمل التعليم، وهذا هو الذي قاله السيد المسيح لتلاميذه في آخر إنجيل متى الصح 28 وفي آخر إنجيل مرقس الصح 16: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعلموا وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس. إذا تتلمذ وتعمد يعني دول غير مؤمنين. اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. يبقى في الأول كان كرازة، لأن بعديها معمودية. وعلموهم جميع ما أوصيتكم به، هنا في تعليم. عجيب أن الكاهن جايز يقول أنا مسؤول عن الأقباط الأرثوذكس فقط. طب ما هو غير الأرثوذكس كانوا أرثوذكس في يوم من الأيام، أمال كانوا إيه يعني؟ كل الطوائف الموجودة في مصر إن ما كانوش خواجات، خواجات يعني أجانب مش مصريين، يبقى كانوا أقباط أرثوذكس في يوم من الأيام. جم بتوعنا قول لهم بس اهدأوا قليلا ويرتبوا يشوفوا مفتاح الأبواب تنخلق. أنا قلت إيه آخر كلام؟ فأنت مسؤول عن الكل، مسؤول عن الكل، عن الأرثوذكس وعن الذين كانوا أرثوذكس في يوم من الأيام وعن الكرازة. ساعات الكاهن بيقل نطاقه أكتر من هذا ويقسم العمل مع زميله تقسيما جغرافيا أو تقسيما من جهة الاعترافات، فيبقى هو وزميله في الكنيسة كل واحد له قسم والباقي له قسم آخر، ودول أولاد أبونا فلان ودول أولاد أبونا فلان، وما يقولوش دول كلهم هم أولاد ربنا ونرعاهم كلهم. ويشعر بحرج شديد إذا تجاوز الخط الأحمر ودخل في مسؤولية يرعاها زميله وتبقى خناقات، أو توزيع الأغنياء بينهم الذين لهم مركز مالي. أو صداقات معينة. الكاهن الذي يرعى أصدقائه فقط أو يرعى الكبار فقط إنما ينسى بقية شعب المسيح. لما المسيح قال يهتم بكل أحد ليخلصه، ضرب لنا مثلا في الخروف الضال، 99 موجودين ولكن الواحد فقط ضائع فذهب ليبحث عنه، لكي يكون الله هو الكل في الكل. لكي تقوم بهذا الواجب المفروض أنك تعرف شعبك، من هم شعبك. يبقى مفروض أنك تعمل حصر للمنطقة، مفروض أنك تزور الكل، مفروض أنك أنت يكون عندك كرتات للعضوية الكنسية، يكون عندك عناوين لكل الموجودين، يكون عندك وسيلة الاتصال بهم ولو أرقام تليفوناتهم. من أفضل الأيام لعملية الحصر هذه هي المناسبات التي يجتمع الشعب فيها كله للكنيسة. عيد رأس السنة كل الناس بيجوا في الكنيسة، عيد الميلاد، عيد القيامة، كلهم بيجوا في الكنيسة. فأنت تكون محضر بطاقات غير البطاقات بتاعة الافتقاد اللي عندك، وتكون طبعها وموضبها، الاسم والعنوان والتليفون والوظيفة والزوج أو الأولاد وسن كل واحد فيهم إلى آخره. أقول لكم الآن قبل أن يكون حتى إذا كان تفعلون كويس، يعني ما تروحش منكم الفرصة وتنتهز فرصة عيد رأس السنة وفرصة عيد الميلاد وتوزعوا أوراق وتاخدوا كل أسماء الشعب اللي بيجوا. وفي الافتقاد إذا افتقدت عائلة تقول للعائلة دي في ناس مسيحيين معاكم في البيت، في ناس معارف ليكم في نفس الحي، فين أصحابك، فين قرايبك، فين جيرانك، تاخد كل ده لكي تكون العضوية الكنسية. السيد المسيح بيقول أنا أعرف غنمي وغنمي تعرفني وأناديها بأسمائها وهي تسمع لصوتي ولا تسمع لصوت الغريب. فهل أنت تعرف كل غنماتك ولا تعرف بس الغنم اللي بيدوك ولد واللي بتاخد منهم لبن واللي بتستفيد منهم؟ مفهوم أنا أقصد إيه بالكلام؟ تقول دي غنماتي أنا بعرفها كويس، بتديني حليب كذا، دي غنماتي أعرفها كويس، بتديني ولد. والغنم اللي ما بيديش، السيد المسيح بيقول أعرفها بأسمائها وهي تسمع لصوتي، مولفة على صوته ولا تسمع لصوت الغريب. يعني غنماتك اللي مربيهم في العقيدة السليمة يسمعوا الصوت، أي صوت آخر يقول لك لا ده صوت الغريب، ده صوت الغريب معرفوش. وتتبعني، تعرف صوتي لا تعرف صوت الغريب، تتبعني، تميز صوتك. الكلام ده لو كان لك صوت، وهو في واحد من الرعاة لا صورة ولا صوت في المنطقة بتاعته، لا صوت في التعليم وفي التوجيه ولا صورة يشوفوها وسطيهم في الافتقاد، مفيش. وبعدين يقول السيد المسيح في نفس يوحنا 10 بيقول ان خرافي دي في يد ابي ولا يستطيع احد ان يخطف من يد ابي احدا. في ايدي كده مفيش حد يقدر يخطفها. هل الشعب بتاعك في ايدك ولا مفقود من ايدك؟ في ايدي مفيش حاجة تتخطف. علشان شعبك يكون في ايدك لازم انت تبقى في ايد ربنا. عشان شعبك يكون في ايدك لازم انت تكون في ايد ربنا. وهو ده اللي قاله الكتاب في سفر الرؤيا اخر الاصحاح الاول واول الاصحاح الثاني، قال انه ابصر السيد المسيح وفي يده سبعه كواكب اللي هم ملائكه الكنائس السبع، في ايده كده في يمينه السبع كواكب، مع ان بعضهم كان في خطيه وبعضهم كان في فتور، لكن كلهم في ايده. فهل انت في ايد ربنا عشان الشعب يكون في ايدك؟ ارجو هذا، لان الناس اللي بره منتظرين. نصلي ويفتحوا لكم الباب من بره.